عندنا اليوم باب اللقطة، حيث شرحنا في الدرس الماضي باب الجعالة، وذكرنا تعريف الجعالة وهي أن يجعل الإنسان شيئا عطاء أو مالا مقابل عمل يقوم به أحد، وذكرنا أن جمهور العلماء أجازوا الجعالة وأدلتها من الكتاب والسنة وخلاف الأحناف في ذلك، والجعالة أمرها يسير. عندنا اليوم باب جديد وهو باب اللقطة، وسوف أعرض لبعض المباحث باختصار ثم ننتقل إلى فك لفظ أو عبارة المصنف. فاللقطة أولا من حيث اللفظ بضم اللام وفتح القاف، اللقطة هكذا ذكره جمهور أهل اللغة وحذاقهم والنحويون، وبعضهم يقولها بسكون القاف اللقطة، وهذا نقل عن الليث وهو ضعيف، بل إن بعضهم عده من لحن العوام أن ينطقوه بسكون القاف اللقطة، فهذه اللقطة. ومعنى اللقطة هو ما يلتقطه الإنسان من الأرض من مال أو غيره، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم في أكثر من موضع، لأنه قد يطلق على التقاط المال أو الحيوان أو غيره أو حتى التقاط الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وجاءت هذه الكلمة أيضا في نبي آخر عليه السلام، من هو؟ يوسف، في قوله سبحانه يلتقطه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فهذا معنى الالتقاط. ما معنى هنا؟ هل بين اللقطة والضالة فرق؟ أحيانا تسمى لقطة وأحيانا تسمى ضالة، فبعضهم كأبي عبيد رحمه الله فرقوا بين اللقطة وبين الضالة، فقالوا الضالة هي ما ضلت بنفسها، يعني مثل البعير والشاة تسمى ضالة، وأما اللقطة فهي ما ضلت من صاحبها كالمال. وقد أنكر أبو جعفر الطحاوي وغيره على أبي عبيد هذا التفريق، وقالوا إن اللقطة والضالة بمعنى واحد، وقد جاء في قصة عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق إن أمكم ضلت قلادتها، يعني ضاعت. نعم، حكم الالتقاط، الإنسان إذا وجد شيء يلتقطه، العلماء في الجملة أجمعوا على جواز الالتقاط، لكن اختلفوا فيما هو الأفضل للإنسان أن يأخذ اللقطة أو أن لا يأخذها. فالإمام أحمد رحمه الله نقل عن أنه كان يقول ترك اللقطة، ترك أخذها أفضل، وللشافعي في ذلك قولان، روي عنه أنه أو أحد القولين عنه أنه يرى أن أخذ اللقطة أفضل، والقول الثاني أنه يرى وجوب أخذ اللقطة خصوصا إذا خشي ضياعها، يعني الشافعي يتردد بين الوجوب وبين الاستحباب. وكذلك أبو حنيفة عنه في المسألة روايتان أن الترك أفضل والأخذ أفضل، ومالك رحمه الله عنده تفصيل. وفي المسألة طبعا أدلة، منها حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن زيد لما سأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال دعها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، فسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقد ورد أن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم وسلمان بن ربيعة وغيرهم من الصحابة وجدوا، بعضهم وجد صرة فيها دراهم وغير ذلك وأخذها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على يعني من قال بمشروعية الأخذ. والذي يظهر من الأقوال في موضوع الأخذ والترك وأيها أفضل أن نقول إن الأمر يختلف بحسب المصلحة، فمدار اللقطة على المصلحة، قد يرى الإنسان من المصلحة أن لا يأخذ اللقطة مثل ما إذا كان غريبا في البلد ولا يستطيع أن يعرفها وقد يشق الأمر عليه، فحينئذ الأولى له أن يتركها. وقد يكون الأمر على العكس، أن الإنسان الأفضل له أن يأخذها، مثل ما إذا كان عنده أمانة ويطمئن إلى نفسه أنه سوف يحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها. وقد يحرم عليه أخذها، مثل ما إذا كان يعرف أنه إنسان ضعيف وتغلبه نفسه وأنه إن أخذها استدخلها وأكلها، فهذا يحرم عليه أخذها. وقد يجب عليه أخذها، مثل ما إذا عرف أن هذه حارة الحرمية وأنه إن تركها أخذت، فيأخذها هو حتى يحفظها لإخوانه المسلمين من باب التعاون على البر والتقوى كما أمر الله تعالى به. إذن المسألة تدور على إيش؟ تدور على المصلحة في أفضلية الأخذ وأفضلية الترك. طيب، أخذ اللقطة، ما حكم تعريف اللقطة بعد ذلك؟ نقول إن غير واحد من أهل العلم كصاحب الإفصاح الذي هو ابن هبيرة وابن عبد البر في التمهيد والقرطبي وغيرهم ذكروا إجماع العلماء في الجملة على مشروعية التعريف، أنه يشرع له إذا أخذ اللقطة أن يعرفها إذا كانت ذات بال وذات قيمة. وبعض الشافعية يقولون إنه إن أخذها بقصد أن يتملكها وجب عليه التعريف، وإن أخذها بقصد حفظها حتى يأتي صاحبها لم يجب عليه التعريف. وهذا قول عند الشافعية، والأقوى حتى عند الشافعية خلافه كما رجحه النووي وغيره، لأنه ماذا يدري صاحب اللقطة أنها موجودة عندك. ولذلك نقول إن أكثر أهل العلم يرون وجوب تعريف اللقطة. والتعريف هنا كل شيء بحسبه، وكل بلد بحسب العرف الذي هو فيه، فيعرفها عند أبواب المساجد، ويعرفها في المجامع، ويعرفها في الأسواق، ويعرفها في الأماكن التي يرد إليها أصحابها بحسب اللقطة أيضا، إن كانت مثلا جهاز كمبيوتر أو كانت سيارة أو كانت مالا أو كانت حيوانا، كل شيء يختلف بحسبه وأين يمكن أن يكون الإعلان عنه والإخبار به. لكن لا تعرف اللقطة داخل المسجد، للحديث الذي رواه مسلم وسبق معنا، إذا سمعتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، وفي لفظ لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. إنما لو أعلن عنها خارج المسجد كالإعلان عند باب المسجد أو وقف عند باب المسجد والناس يخرجون، فهذا كما أشار إليه من قدامة وغيره من الأماكن التي تعرف فيها اللقطة كما ذكرنا. طيب، اللقطة طبعا قد تكون لقطة كبيرة وقد تكون شيئا يسيرا، إن كانت كبيرة فتعريفها على ما ذكرناه، أما إن كانت شيئا يسيرا أقل يعني من ذلك فهل يعرف أو لا يعرف؟ هل يعرف حولا كاملا مثل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، أو أقل من ذلك؟ طبعا الجمهور يرون أن التعريف إن كانت كبيرة عرفها سنة، وإن كانت دون ذلك لا تعرف. أما أبو حنيفة فعنده مسألة أن كان اللقطة عندهم على ثلاث درجات، كبيرة تعرف سنة، وهناك لقطة أقل من ذلك تعرف بحسبها، قد تعرف أسبوعا أو عشرة أيام أو عشرين يوما ثم تكون له، وإذا كان شيئا تافها فإنه لا يعرف مطلقا، وهذا سوف يأتي له مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى. إنما نذكر هنا أن الأحناف استقلوا بذكر أن هناك تعريف أقل من سنة، وعندهم في ذلك نصوص. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينار أو عشرة دراهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه سبعة أيام، واستدلوا بهذا الحديث وما شابهه، مع أنه لا يثبت من ذلك شيء واضح. هناك أيضا، ما دمنا نتكلم عن الكثرة والقلة، أن اللقطة ليست واحدة، هناك لقطة حقيرة أو تافهة، هذه لا إشكال فيها، وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن قدامة وغيره على أن الإنسان يأخذها بلا تردد، مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مر وهو في الطريق بتمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها. فهذا شيء تافه خصوصا من المأكولات والأشياء التي تتلف إذا تركت. فلا خلاف بين أهل العلم أن مثل هذه الأشياء اليسيرة أن الإنسان يأخذها ويأكلها أو يطعمها أو ولده أو ما يعني ينتفع بها من هذه الأشياء اليسيرة الحقيرة التي إذا تركت تلفت. هذا لا إشكال فيه إطلاقا كما ذكرت الإجماع على ذلك. وهناك اللقطة التي هي فوق ذلك مما يجب تعريفه. طيب فيما يتعلق بأنواع اللقطة قلنا إن هذه اللقطة منها أولا الإبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها دعها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ضالة الإبل لا تلتقط اتركها. ولذلك نقول الجمهور وهو الراجح على أن ضالة الإبل لا يأخذها الإنسان، يتركها خصوصا الإبل التي في الصحراء، لأنها جرت عادة العرب والبادية أنهم قد يطلقون هذه الإبل وقد تجلس فترة طويلة وهي من غير راعي إلا إذا خشي عليها من التلف أو من العدوان. والنوع الثاني هي الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا إشارة إلى أن الإنسان يأخذها، لكن هل يأخذها لنفسه يملكها؟ قال الإمام مالك نعم يأخذها لنفسه، لأن الذيب سوف يأخذها لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم سواك بالذيب، فأنت تأخذها وتفعل بها كما يفعل الذيب، تفري يعني تذبحها وتأكلها. والجمهور خالفوا الإمام مالك في هذا وقالوا لا يأخذها لكن للتعريف، يأخذها ليعرفها. والقسم الثالث هي مثل ضالة المال ونحوه، فإن الإنسان أيضا يأخذها ويعرفها. طيب إذا الإنسان أخذ هذه الضالة وجلست عنده سنة وعرفها ثم لم يأتي أحد وانتفع الإنسان بها، فبعد ذلك جاء صاحبها، فهل يردها له أم تكون ذهبت عليه؟ ها محمد يردها. نعم الصحيح وهو قول الجمهور أنه يردها له، وهذا جاء في حديث أيضا من نفس الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، يوما من الدهر يعني ولو بعد السنة، فتكون قد سجلتها إذا انتفعت بها، سجلت معلومات عنها بحيث إذا جاء وقال لك أنه ضاع لي مبلغ مقداره كذا وعبارة كذا وعلامة كذا فترده إليه ولو بعد حين. وخالف في ذلك الظاهرية وجماعة فقالوا إذا انتفع بها لا يردها لأنه قد تملكها وضاعت على الأول، واستثنوا من ذلك إذا كانت عينا قائمة موجودة، مثلا ضيع كمبيوتر وهو موجود الآن هذا جهازي، ما تقول خلاص راحت السنة وقد تملكت الجهاز، ترده إليه حتى عند المخالفين، هذا لا إشكال فيه إذا كانت العين قائمة وموجودة، لكن إذا كان الإنسان قد استنفقها ويعني أكلها فلا ترد عند الظاهرية وترد عند جمهور أهل العلم. وإذا كانت الضالة أو اللقطة شيء يفوت أو يخرب أو يتعب الإنسان في الإنفاق عليه فله بمجرد ما يلتقطه أن يضع علاماته وأن يأكله أو يبيعه أو يتصرف فيه ويجعل ذلك لصاحبه لئلا يشق عليه مسألة الحفظ ومسألة الإنفاق عليه وما أشبه ذلك. ضالة الإبل ذكرنا كلام الجمهور العلماء فيها، وكذلك ضالة الغنم. فيه لقطة الحرم بمكة، هل هي مثل غيرها أو لها حكم خاص؟ جمهور العلماء وهو مذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عند الشافعي وأحمد أن ضالة الحرم وغيره سواء حكمها واحد مثل ما ذكرنا. وذهب الإمام أحمد في رواية وهي مشهورة عند الحنابلة والشافعي أيضا في رواية إلى أن لقطة الحرم لها حكم خاص، واستدلوا بالحديث المشهور الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلتقط لقطتها أو لقطته يعني الحرم أو مكة إلا لمنشد أو معرف، والمنشد هو الذي يأخذها لا ليتملكها ولكن ليعرفها. وبناء على ذلك قال هؤلاء إن لقطة الحرم تختلف عن غيره لهذا الحديث. وقد تأملت المسألة فوجدت أن الحديث ليس نصا، وإن كان بعض الشراح قالوا أنه نص في الباب، فوجدت أن الحديث حقيقة ليس نص، لأن النبي عليه السلام لما قال ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف أو منشد يعني الحرم، ما قال أنه هذا حكم خاص، وإنما أشار إلى أن الإنسان الذي يريد أن يأخذ هذه اللقطة ويتملكها كما جرت عليه عادة العرب، ولا زال إلى اليوم تجد الحرم يكثر فيها النشالون واللصوص وغيرهم ويتأولون ويختلط الناس، ولهذا تسمى أحيانا لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. فنقول أن المقصود إلا لمنشد يعني يعرفها على وفق ما جاءت به السنة، يعرفها كم سنة، ولا يلزم من ذلك أن يكون يعرفها إلى الأبد. وبكل حال وإن كان في المسألة هذه الخلاف، إلا أنه ينبغي أن يراعى في لقطة الحرم وغير الحرم قضية المصلحة، فإنه من اليقين أن الشرع جاء بما فيه تحقيق المصالح، والمصلحة لها تأثير كبير حتى في الحكم الشرعي. فحتى لقطة الحرم كما أشار إليه كثير من الفقهاء يبدون من القديم، والآن أكثر الناس يأخذون الذي في الجيوب، فكيف باللقطة المرمية على الأرض؟ فكون الإنسان حينئذ يأخذها ويحفظها ويبلغ الجهات المختصة، فإن ذلك أولى وأفضل من أن يتركها للصوص وغيرهم. طيب، طبعا مما يبحث فيه في موضوع اللقطة مسألة اللقيط، والمقصود به الطفل الذي يوجد مرميا في الطريق بسبب فقر مثلا أو ظروف عائلية أو انفصال أو أي سبب آخر قد يترتب عليه أن يتخلى الأهل عن الطفل ويتخلصون منه، فلا يكون يعني له عائل أو كافل. ولا شك أن يعني هذه يعني أول ما يتعلق بإسلامه، إذا وجد في أرض إسلامية فهو مسلم، وأيضا هو حر، يعني حتى في الزمن العبودية لما كان هناك أرقاء كان يعتبر حرا ما دام أنه لم يتبين عليه رق. وإذا ادعاه أحد وكان مما يصلح يعني ما يمكن أن يكون أبوه، فإنه يقبل له أن يستلحقه وينسبه إليه. وكما قلت أنه محكوم بإسلامه ما دام موجودا في بلاد المسلمين، وأما النفقة عليه فهي من بيت المال، يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين. فإن كان عنده أسرة أو عائلة بديلة عن عائلته فكانوا إذا أنفقوا عليهم فهذا خير، وهو ربما أولى بالرعاية والفضل والأجر من اليتيم الذي يعرف أبوه وتعرف أمه. وإذا لم ينفق عليه بيت المال أو ضاق، وجب على من على عائلته أو من كفله، وجب عليه شرعا أن ينفق عليه حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا وجد معه شيء أو مال فهو له. أما ميراثه فقيل إنه يرثه يعني من هو عنده، يرثه الذي وجده ورباه وكفله، هذا الذي نقل عن الإمام أحمد واختاره تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وقيل إن ماله يعود إلى بيت المال، وله طبعا هو الولاية يعني على نفسه وعلى غيره إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، فله أن يبيع ويشتري ويتصدق ويعقد ويتعامل بجميع المعاملات التي يتعامل بها الآخرون. ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله في باب اللقطة، وبالمناسبة ترى إن شاء الله نكون انتصفنا الآن في الكتاب هذا تقريبا بنهاية هذا الباب، ذكر المصنف اللقطة وأنها على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به كالصوت والشسع وهو يعني في طرف النعل والرغيف، فيملك بلا تعريف، لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رواه أبو داود، وهو وفيه ضعف، الحديث الأقرب أنه مرسل لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد جاء موقوفا يعني مرسلا لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى. هذا النوع الأول، إذن الشيء اليسير. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال، فلا يجوز التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. ومن أخذ هذا لم يملك يعني بالأخذ، ولزمه ضمانه لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع فيه، فهو كالغاصب يعني لا يملكه بأخذه. النوع الثالث ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع، والحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع يعني لا يعد عليه مثلا الذئب ونحوه، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا. طبعا هنا يقول يجوز أخذه، ذكرنا الخلاف من أهل العلم من اعتبر أن الأخذ مكروه، وقد يستدلون بحديث لا يؤوي الضالة إلا ضال وهو في صحيح مسلم، وحديث ضالة المسلم حرق النار، وهذا محمول على من أخذه بقصد أن يأكله وليس بقصد أن يعرفه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينه. نعم. وذكر المصنف حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال وإن لم يعرف لم يعرف يعني عرفه ولم يأتي له أحد فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وكاءه يعني يكتبه عنده ووعاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو دفع مثله إن كان قد هلك. طبعا هنا إن كان قد هلك بتفريط منه، أما إذا كان هلاكه بغير تفريط من الإنسان الذي التقطه فلا شيء عليه، لأن بابه باب الأمانة التي لا شيء على من تلفت عنده إلا بتفريطه. قال وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، يعني لئلا يتعب في حفظه وصيانته والإنفاق عليه، ثم يعرفه بعد ذلك. وهذا طبعا يستدلوا في حديث لك أو لأخيك أو للذئب. قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان، هذا أشرنا إليه. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في اللقيط، وهو الطفل المنبول، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، قد يوجد معه مال، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، أما إن كان غير مسلم وقد وجد هذا الطفل في أرض إسلامية فلا يمكن من ذلك. ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه يعني بعد وفاته من الميراث فهو في يعني لبيت المال. ومن ادعى والقول الثاني وهو عند الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أنه لكافره، ومن ادعى نسبه ألحق به، وهنا المقصود إذا ادعى نسبه يقول أنه ولدي. وقد زلت بعض المجامع أو اللجان الفقهية، إحدى اللجان في البحرين أصدرت فتوى بأن لأي إنسان أن يدعيها وينسب إليه، وهذا غلط، لأن الله سبحانه يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإذا كان الإنسان ادعاه من غير أن يكون أباه لا يجوز أن ينسب إليه، وإنما إذا قال هذا ولدي ادعى أنه ولده لا يحتاج إلى أن نأتي ببينه ولا شيء، لأن فيه حفظ لمكانة هذا الطفل وفيه الحاق له بأبيه وهو مصدق وليس له معارض في ذلك، إلا لو اختلف اثنان فينظر أيهما أحق وأولى به. ولذلك نقول يقول إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، يعني يقبل أن يلحق به في نسبه لكن لا يلحق به في دينه ولا يكون حكمه حكم ذلك الكافر. طبعا هنا مما يتعلق بموضوع اللقطة هما يخصها، يشير إلى مسألة أكثر السؤال عنها، وهي مسألة تتعلق بحصول الزنا ووجود الحمل، وهذا كثير ما يقع اليوم بحالات كثيرة جدا في المجتمعات الإسلامية وفي بلادنا وسائر بلاد الإسلام. فيعني السؤال هنا، إذا وقع أو وجد الحمل من سفاح فما هي الأحكام؟ والمسألة فيها تفصيل ولها موضع آخر، لكن لا بأس بالإشارة إليها هنا. فأقول أولا، إذا كان الحمل في أول فترته، والبعض يسألون عن إسقاطه من باب الستر، كأن يكون في 30 يوما أو 40 يوما أو ما أشبه ذلك، ولم تنفخ فيه الروح، وكان في إسقاطه حماية وحفظ، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، على الخلاف المعروف في هذه المسألة عند أهل العلم. الأمر الثاني، إذا كان الأمر معروفا أنه من فلان ابن فلان، ورغبوا في وجود نوع من الستر وإزالة المشكلة عن طريق العقد، فلا بأس بذلك أيضا، وهذا نص عليه جماعة من العلم، وأشار إليه ابن مفلح في الفروع وذكره عن العلماء، أنه أن ذلك فيه الستر وفيه الحاق هذا الولد بأبيه. النقطة الثالثة، مسألة إذا عرف والده حتى لو لم يتزوج بأمه، فهل يمكن نسبة الولد إلى أبيه؟ هذه ذكر الحنفية فيها قولا بالجواز، وورد من النصوص ما يدل على ذلك، كما في قصة الراعي جريج والراعي في صحيح البخاري، لما ولدت المرأة فكانوا سألوها، سألوا الطفل أو جاء جريج العابد وسأل الطفل من أبوك، فقال أبي هو الراعي، وكانوا يتهمون جريجا به، فنسب نفسه إلى أبيه، فدل ذلك على أنه إذا عرف أبوه كما أشرنا قبل قليل فإنه ينسب إليه حتى لو لم يقع نكاح. باقي على اللقاء طويل ولا؟ طيب نمر على الأسئلة. يقول: من التقط لقطة وهي عبارة عن مال فعرفها، وأثناء تعريفها ثمر هذه اللقطة وهذا المال بالتجارة فتضاعف، هل إذا جاء صاحبه ليأخذها أن يأخذ ما زاد على الأصل؟ لا يأخذ ما زاد على الأصل، لكن يعني هذا بحسب الحال، يعني يحكم فيها أهل المعرفة، بحيث إنه يأخذ ما يناسبه كشريك أو أجير على هذا العمل. هل يقاس على السؤال عن الضالة في المسجد الإعلانات التجارية؟ نعم، إذا كان إعلانا تجاريا محضا فلا يوضع في المسجد، لكن إذا كان الإعلان التجاري تبع مثلا إعلان عن محاضرة ومكتوب اسم الشركة والمؤسسة التي صنعت الإعلان فلا بأس بذلك. لقطة الحرم تكلمنا عنها، اللقطة الثمينة ولها وقت ثم تنتهي وتفسد، أيضا أشرنا إلى هذا أنه يأكلها ويستخدمها، فإن جاء صاحبها أدى إليه ثمنها. كيفية التعريف، هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، يعني ممكن أن يعرف في جريدة أو في إذاعة أو في سوق أو عند أصحاب الاختصاص. هل النسخ باقي إلى يوم القيامة؟ لا، النسخ انتهى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.